بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 31 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبدأ في درسنا اليوم بكتاب جديد من كتب بلوغ المرام، وهو كتاب الزكاة. والجزء الأول من شرح أحاديث هذا الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الزكاة، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
واللفظ للبخاري. هذا أول حديث من أحاديث هذا الكتاب، كتاب الزكاة. والزكاة في لسان العرب هي النماء والطهارة وصفوة الشيء، يقال زكى الزرع يزكو زكوا، من باب قاعدة: إذا نما وزاد وصلح. زكى الزرع أي نما وزاد وصلح. أما في الشرع تعريف الزكاة: قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. قدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة، فهو قدر مقدر في الشرع، مقدر النصاب ومقدرة الشروط لهذه الزكاة، وهو واجب فرض. فالزكاة من أركان الإسلام، قدر واجب في مال مخصوص، ليس في كل شيء الزكاة، ولكن في مال محدد مخصص في الشرع بالدليل لطائفة أو جهة مخصوصة، وهم أصناف الزكاة الثمانية. الحكمة من مشروعية الزكاة تطهير النفس من الشح والبخل، وتطهير نفس الفقير أيضا من الحسد والضغين على الأغنياء، وهكذا سد حاجة الإسلام والمسلمين، وتطهير المال وحصول الآثار الطيبة على البلاد والعباد. فالحكم كثيرة من مشروعية الزكاة، هذه بعضها. والزكاة هي أحد أركان الإسلام، من جحد أنكر فريضتها فهو كافر بإجماع العلماء، لأنها من أركان الإسلام. ومن أقر بالزكاة لكنه منعها بخلا فليبشر بعذاب أليم، قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال الله عز وجل، هذا وعيد شديد. وقد دل مفهوم قوله تعالى في سورة التوبة، قال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
دل مفهوم هذه الآية على أنه يكفر تاركها بخلا، وهو دليل من قال بذلك من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد قواها بعض الأصحاب، وذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع في أول كتاب الزكاة. وأما جمهور أهل العلم فإنه لا يكفر، من تركها بخلا لا يكفر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة مانع الزكاة قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
إذن هو الذي ترك الزكاة بخلا فارتكب إثما عظيما كبيرة من الكبائر، فهو تحت مشيئة الله. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 987 بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة مانع الزكاة، في آخر الحديث قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يحمل على من منع الزكاة بخلا، فهو ليس بكافر، فهو مؤمن مرتكب كبيرة من الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء رحمه عز وجل، وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا ما كان له سبيل إلا الجنة، لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة، سبيله إلى النار. فيكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم آية التوبة، آية التوبة 11: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالمراد هنا من منع الزكاة جاحدا لها منكرا لفريضتها، فهذا كافر بالإجماع وبدليل هذه الآية. متى فرضت الزكاة؟ فأرجح الأقوال في وقت فرضيتها ما ذكره الحافظ ابن كثير من أن أصل الزكاة فرض في مكة لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. هذه آيات مكية. وأما فرضها في المدينة فهو فرض ذات النصب والمقادير الخاصة، وأما في مكة فكانت زكاة مطلقة من القيود والحدود، موكولة إلى إيمان الأفراد وشعورهم بواجب الأخوة الإسلامية. هذا كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره في المجلد الخامس 457. الزكاة لها مصارف حددها قول الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية أصناف قال الله عز وجل: فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية 60 في سورة التوبة دليل مصارف الزكاة: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم حديث ابن عباس رضي الله عنه من الأدلة على وجوب الزكاة. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث، حديث طويل في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، وقصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا أو واليا عليها كانت سنة
السنة العاشرة للهجرة، وبقي معاذ هناك في اليمن قاضيا وواليا وعاملا على الزكاة، بقي هناك حتى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم عاد إلى المدينة. فهذا الحديث في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى آخر الحديث. هذا لفظ البخاري. والحديث فيه مسألتان، بل 4 مسائل، 4 مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام في أطراف الأرض لينشروا دين الله ويعلموا الناس شريعة ربهم وأحكام دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، ومعاذ من علماء الصحابة، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، بعثه معلما وقاضيا وواليا إلى اليمن. المسألة الثانية: دل الحديث على أن الداعية، داعية إلى الإسلام الذي يدعو الناس، يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، وأنه لا ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعون أو المدعوون بما قبلها، لا ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعوون بما قبلها. وقد ذكر في الحديث أن مراتب الدعوة هي: مرتبة الأولى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن ذلك من أفرض الفرائض، لأن الشهادة أساس الدين الذي لا تصح العبادات إلا به. إذن أول ما يبدأ به الداعية في دعوته التوحيد، التوحيد والعقيدة. والثانية الدعوة إلى الصلوات الخمس، لأنها أوكد العبادات البدنية، أوكد العبادات البدنية. والثالث الدعوة إلى الزكاة، لأنها أوكد العبادات المالية. هذا هو الترتيب الذي جاء في هذا الحديث: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك لذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذن أولا التوحيد، هذه دعوة الرسل جميعا لأقوامهم، وهكذا ينبغي للداعية أن يبدأ في دعوته للناس بالتوحيد وأصول الاعتقاد وبيان أمور العقيدة. فإذا قويت العقيدة في نفوس الناس أقبلوا على بقية العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. هذا الحديث لم يرد فيه ذكر الصيام والحج مع أنهما من أركان الإسلام، والأقرب أنه لما كان صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في شهر ربيع الأول 10، فشهر ربيع الأول ليس وقتا للصيام ولا وقتا للحج، فأخرت الدعوة لهما إلى وقتيهما ليستقر الإيمان في قلوبهم فيسهل عليهم القبول. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الحديث: دل الحديث على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف 8، فلا يجب صرف الزكاة، من عنده زكاة لا يجب عليه أن يصرفها إلى الأصناف 8، يعطي منها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا يجب عليه أن يوزع هذه الزكاة على هؤلاء الثمانية، يكفي أن يصرف هذه الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. هذا وقول جمهور العلماء، ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلم يذكر في الآية إلا مصرفا واحدا وهم الفقراء. والصدقة متى أطلقت في القرآن أو السنة فهي صدقة الفرض، هي الزكاة. وأما قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، فهذا قد استدل به من قال بوجوب تعميم الأصناف الثمانية، قول عند بعض أهل العلم، وقول الجمهور يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، هذا هو الراجح. أما آية التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخرها، معناها أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، هنا تحديد مصارف الزكاة، تحديد مصارف الزكاة. المسألة الرابعة في هذا الحديث: ما هو حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ فاستدل بالحديث من قال بأنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فمن أهل العلم قال تؤخذ من أغنياء اليمن فترد في فقراء اليمن، لأنه بعثه إلى اليمن، هذا قول فقراء أهل اليمن. والقول الثاني: يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة، كفقراء أشد حاجة، أو لقريب محتاج وهو في بلد آخر، أو طالب علم صاحب حاجة، أو نحو ذلك. وهذا قول الجمهور وهو الراجح، أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة. والله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أي لهم في كل مكان، هؤلاء الفقراء في كل مكان على وجه الأرض، كما يدل على ذلك حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه الذي سيأتي في آخر كتاب الزكاة. ورجح هذا القول قول الجمهور أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، في كتابه الاختيارات الفقهية صفحة 99. هذه المسألة الرابعة في هذا الحديث. نعم، حديث الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيهما شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المتصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها 2 شاة إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة، ويعطيه المتصدق 20 درهما أو 2 شاة. رواه البخاري.
رواه البخاري حديث طويل، وهذا الحديث أخرجه البخاري مفرقا في عدة مواضع من كتاب الزكاة، وأكثر ألفاظ هذا الحديث في باب زكاة الغنم في صحيح البخاري، رقمه 1454. وفي هذا أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين أرسل أنسا إلى البحرين بهذا الكتاب الذي في هذا الحديث، والبحرين في ذاك الزمن وقبل الإسلام هي البلاد التي على الساحل، هذه كلها البحرين، وفي أيامنا هي قطر وبقية الإمارات التي على السواحل، هذه كلها وبعض منطقة الإحساء إلى منطقة إلى دولة الكويت، هذه كلها كانت تسمى البحرين في ذاك الوقت. فأرسله أبو بكر الصديق رضي الله عنه واليا على البحرين، أرسل أنس بن مالك رضي الله عنه، وكتب له هذا الكتاب الذي فيه بيان مقادير الزكاة وشروط الزكاة وأنصبتها، فيه مقادير زكاة الإبل، زكاة الغنم، وهكذا زكاة الفضة في هذا الحديث، وبيان شروط الزكاة وأنصبة الزكاة في هذه الثلاثة. الحديث قرأ أخوكم، وفي هذا الحديث 8 مسائل، 8 مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على وجوب الزكاة في الإبل بالنسبة لزكاة الإبل، دل الحديث على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت 5 سنين، إذا بلغت 5 سنين من الإبل، وأن فيها شاة زكاتها في كل عام 1، وإذا كانت سائمة يعني غير معلوفة ترعى في الأرض المباحة تأكل من العشب العشب المباح وترعى فيه أكثر العام لا يطعمها صاحبها، هذه التي عليها الزكاة غير المعلوفة. أما المعلوفة التي يطعمها صاحبها وينفق عليها فهذه ليس عليها زكاة، سواء من الإبل أو الغنم أو البقر ليس عليها زكاة ولو بلغت 1000 إلا أن يتصدق صاحبها يتطوع من عنده، لكن ليس عليها زكاة، زكاته في السائمة التي ترعى في المباح أكثر العام التي لا يطعمها صاحبها غير المعلوفة، هذه التي عليها الزكاة. فالمسألة الأولى دل الحديث على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت 5 وأن فيها شات، كل 5 من الإبل شات، وفي 20 من الإبل 4 شياه، ثم بعد ذلك يتغير، وإنما أوجب الشارع الحكيم في ما دون 25 من الإبل زكاة من الغنم، مع أن زكاة كل مال من جنسه، فأوجب الشارع الحكيم إخراج الشاة في زكاة الإبل إذا كانت الإبل أقل من 25، كل 5 من الإبل شاة زكاتها، فأوجب الشارع الحكيم زكاة من الغنم نظرا لقلة الإبل عند صاحبها 5 أو 10 أو 15 أو 20 قليلة، و5 من الإبل مال عظيم، ففي إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء، ولذلك فرضت شات كل 5 من الإبل، وفي إيجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب الأموال، لو فرضت زكاة 5 من الإبل واحدة من الإبل فهذا فيه إجحاف بأرباب الأموال، لذلك شارع الحكيم أوجب إخراج الشات في كل 5 من الإبل إلى 25، ثم بعد ذلك تكون زكاة من الإبل، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس عليه صدقة، ليس فيها صدقة إلا أن يشاء صاحبها أن يتطوع. إذا بلغت 25 الإبل إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، بنت مخاض أنثى، هذه بنت مخاض أنثى يعني دخلت السنة الثانية، دخلت السنة الثانية عمرها أكثر من سنة، دخلت السنة الثانية من الإبل تسمى بنت مخاض، بنت مخاض وأنثى، فإن لم تكن عنده فابن لبون ذكر، ابن لبون دخل في الثالثة، دخل في السنة الثالثة، هذا إذا بلغت 25 من الإبل إلى 35 فزكاتها بنت مخاض أنثى من الإبل، ناقة من الإبل دخلت السنة الثانية، فإن لم تكن عنده فابن لبون ذكر، ابن لبون دخل في الثالثة، فإذا بلغت الإبل 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، أنثى دخلت في السنة الثالثة بنت لبون، فإذا بلغت الإبل 46 إلى 60 ففيها حقة، حقة طروقة الجمل،
حقا، يعني دخلت السنة الرابعة تقبل ركوب الفحل، تروقة الجمل تقبل ركوب الفحل، هذه الحقة دخلت في السنة الرابعة، هي زكاة من بلغت عنده الإبل 46 إلى 60، وهي سائمة وحال عليها الحول، ففيها حقة طروقة، دخلت السنة الرابعة، ناقة دخلت السنة الرابعة تقبل ركوب الفحل، هذا معنى طروقة الجمل. فإذا بلغت الإبل 61 إلى 75 ففيها جذعة، جذعة أكبر، دخلت السنة الخامسة، فإذا بلغت الإبل 76 إلى 90 ففيها بنتالبون، بنتالبون ناقتان دخلتا السنة الثالثة، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 من الإبل ففيها حقتان طروقتا الجمل، حقة التي دخلت الرابعة، فإذا كان عنده 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، يعني دخلت الرابعة وتقبل الركوب، اثنتان دخلت السنة الرابعة وتقبل ركوب الفحل، هذا معنى حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 هنا تغير الحساب، ففي كل 40 بنت لبون، ففي كل 40 بنت لبون، بنت لبون التي دخلت السنة الثالثة، التي دخلت السنة الثالثة، وفي كل 50 حقة، حقة دخلت السنة الرابعة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذه المسألة الأولى ما يتعلق بزكاة الإبل. المسألة الثانية، دل الحديث على وجوب الزكاة في الغنم، وشرط ذلك أن تكون سائمة، وفي الإبل لم يذكر السوم، في الإبل لم يذكر السوم في هذا الحديث، حديث أنس، ولعله ترك لأن الغالب أن الإبل لا تكون إلا سائمة بخلاف الغنم. وقد جاء في حديث بهز بن حكيم الذي سيأتي أيضا في كتاب الزكاة، في هذا الكتاب قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة، وفي كل إبل سائمة. السوم معناه الرعي، أي رعي الغنم في المراعي دون شراء العلف أو دفع قيمة الزرع الذي ترعاه. شرط الفقهاء أن ترعى أكثر الحول كسبعة أشهر مثلا، لأن الأكثر له حكم الكل، وهذا بخلاف المعلوفة، معلوفة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنها تكثر مؤونتها فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها بخلاف السائمة. فإذا بلغت الغنم 40 إلى 20 و100 ففيها شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، وإذا زادت إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت استقرت الفريضة في كل 100 شاة. هذه زكاة الغنم من 40، إذن أقل من 40 ليس عليها زكاة. قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40، ناقصة من 40 فليس فيها صدقة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يتطوع إذا كانت أقل من 40 من الغنم. فإذا بلغت الغنم 40 إلى 20 و100 إلى 120 فزكاتها شاة واحدة في العام، إذا زادت على 20 و100 من 120 إلى 200 من الأغنام فزكاتها شاتان، فإذا زادت من 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. ثم بعد ذلك كل 100 من الغنم زكاة واشات في السنة. هذه بالنسبة لزكاة الغنم. المسألة الثالثة، الحديث دل على وجود الوقص في بهيمة الأنعام، الوقص في بهيمة الأنعام، الوقص أو الوقص كلاهما صحيح، والوقص هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين، فما بين 25 إلى 35 وقص ليس فيه شيء، هذا الفارق اللي بين الزكاة، هذا يسمى وقص. الآن 40 من الغنم عليها شاة زكاتها، 50، 60، 70، 80، 90 هذا يسمى وقص ليس عليه زكاة. إذا وصلت 120 ففيها شاة، ففيها شاة من 40 إلى 120 من الغنم شاة واحدة، فما بين العدد 40 وعدد 120 هذا يسمى وقص ما بين الفريضتين، هذا هو الوقص. وهذا الوقص ليس عليه زكاة من باب الرفق بالمالك، لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤنة كثيرة من رعي وسقي وحفظ وعلاج وحلب ونحو ذلك، وهو خاص ببهيمة الأنعام. إذن هذا خاص ببهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤنة كثيرة من رعي وسقي وحفظ وعلاج وحلب ونحو ذلك. أما غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فما زاد زادت الزكاة ولا وقص فيه، ولا وقص فيه. فالوقص وهو ما بين الفريضتين ليس عليه الزكاة، هذا في خاص ببهيمة الأنعام. المسألة الرابعة، الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيص الزكاة بسبب الجمع والتفريق، بسبب الجمع والتفريق، لذلك جاء في الحديث ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، خشية منع الزكاة أو خشية إنقاص الزكاة، لا يجمع بين متفرق، هذا من الحيل، فهما اثنان أو ثلاثة، كل واحد منهما معه 40 شاة، ثلاثة مع كل واحد 40 شاة، فزكاتهم لكل على كل واحد شاة 3 شياة. لكن عندما يأتي عامل الزكاة ليأخذ الزكاة يجمعون هذه الشياة تصل إلى 120 شاة، 40 و40 و40 تصل إلى 120 شاة، يجمعونها في مكان واحد من باب الحيل، وزكاة 120 شاة واحدة بدل 3 شياة. هذا معنى لا يجمع بين متفرق حتى لا تنقص الزكاة، لأن إذا كانت متفرقة هذا 40 وهذا 40 وهذا 40 3 شياة عليهم، إذا جمعوها صارت 120، هذه زكاة 120 شاة واحدة، فنقصت شاتان من الزكاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم خشية الصدق، خشية إنقاص الصدقة إذا جمع بين المتفرق من هذه البهائم. ثم قال ولا يفرق بين مجتمع، لا يفرق أيضا بين مجتمع عنده 40 شاة، عنده 40 شاة عليها زكاة شاة واحدة، لكن إذا أتى العامل فرقها، جعل هناك 20 وجعل هنا 20، والعشرون ليس عليها زكاة، هذا من الحيل ليسقط الزكاة عنه، ففرق بين أغنامه وبين إبله حتى يحتال ويسقط الزكاة عن نفسه. هذا معنى ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة،
خشية الصدقة. هذه المسألة الرابعة، دل الحديث على تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق. المسألة الخامسة، الحديث دل على إثبات الخلطة وهي الشركة، شركة في المواشي دون غيرها من الأموال، وأن لها تأثيرا في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، لأنها تجعل الأموال كالمال الواحد في حكم الزكاة. خلطة شركة، مثال: لو ورث شخصان 40 من الغنم، لكل واحد 20 من الغنم، فالأربعون هذه لأنها مختلطة ففيها شاة واحدة، زكاتها واحدة، إذا أخذت من أحدهما رجع على الآخر بقيمة نصيبه من الفرض وهو نصف شاة. إذن لأنهما ورثا هذه الأغنام وعددها 40 وهي مختلطة تشاركا في هذا، فعليها زكاة، فعليها زكاة. وهكذا لو اشترى شخصان 40 من الغنم لأحدهما مثلا الربع والآخر 3/4 وهي مختلطة، فتؤخذ زكاة 40 شاة واحدة، فالأول يتحمل ربع قيمة هذه الشاة لأنه له ربع الشياة، 10 من الشياة، والثاني له 30/3، فيتحمل قيمة 3/4 الشاة المزكاة، رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحبه. هكذا توزع الزكاة بالنسبة عند الخلطة، شركة في المواشي، وهذه خاصة بالمواشي، في الشركة المواشي دون غيرها من الأموال، دون غيرها من الأموال، دون غيرها من الأموال. مثلا أخوات عندهن ذهب ومجموع الذهب أكثر من النصاب، نصاب الزكاة، فهنا لا يدخل في ذلك، يحسب ذهب كل واحدة، فإذا بلغ النصاب تزكي، فإذا لم يبلغ النصاب ليس عليها زكاة. هنا لا تعتبر الخلطة والشراكة ولو جمع الذهب في مكان واحد، الخلطة تثبت في المواشي دون غيرها من الأموال. المسألة السادسة في الحديث، دل الحديث على أنه لا يجوز إخراج الهرمة المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، كذلك لا يجوز إخراج ذات العوار المعيبة المريضة البين مرضها كالجرب ونحوه، هذه لا تخرج في الزكاة، لا تعطى، وجاء في صحيح البخاري: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء مصدق، فلا تخرج التيس، التيس لا يخرج، فهي من الأغنام من الإناث تخرج الزكاة، إلا إذا رضي المصدق أن يخرج تيسا فيجوز. إذن دل الحديث أنه لا يجوز إخراج الهارمة المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، ولا يجوز إخراج أيضا من فيها عيب معيبة مريضة بين مرضها فيها جرب،
هذه لا تخرج في الزكاة. المسألة السابعة في الحديث، دل الحديث على وجوب الزكاة في الفضة، في الفضة، لأنه قال في الحديث وفي الرقة، الرقة الفضة الخالصة، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، في 200 درهم ربع العشر، 200 درهم من الفضة، هذا النصاب، نصاب زكاة الفضة، وتقدر 200 درهم فضة ب460 جراما في أيامنا، أقل من نصف كيلو جرام، هذا عليه زكاة، زكاة الفضة. فهذه المسألة السابعة دل على وجوب زكاة في الفضة لقوله وفي الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. نصاب الفضة 200 درهم. جاء في حديث آخر ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأواق جمع أوقية، أوقية، والأوقية 40 درهما، فخمس أواق 200 درهم فضة، 200 درهم فضة. وسيأتي أيضا في الحديث القادمة، والأوقية 40 درهما بالاتفاق، وفيها ربع العشر إذا حال عليه الحول، وما أقل من ذلك، أقل من 200 درهم فضة الذي هو النصاب فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الحديث، دل الحديث على أن من وجب عليه سن معين وعدمه كمن وجبت عليه جذعة وليست عنده، وعنده أقل منها وهي الحقة، فإنها تقبل منه ويدفع جبرانا 20 درهما، فوجب عليه سن معينة، مثلا جذعة عنده من الأبل زكاته جذعة، لكن ليس عنده جذعة، عنده حقة، والحقة أقل من الجذعة، أقل من نصاب الزكاة، أقل من مقدار الزكاة، فتقبل الحقة التي هي أقل، ويدفع جبرانا، يزيد على هذه الحقة 2 أو يزيد 20 درهما من الفضة، لأنه ليس عنده جذعة التي هي واجبة عليه، فتأخذ منه الأقل منها وهي الحقة، إذا كانت عنده تقبل منه، ويدفع أيضا جبرانا 20 أو 20 درهما، هكذا جاء في الحديث. وهكذا أيضا من عليه صدقة الحقة وليست عنده، صدقة الحقة وليست عنده، عنده أعلى منها، عنده الجذعة أعلى من الحقة، يعني زيادة في مقدار الزكاة عليه، تقبل منه الجذعة التي هي الزيادة، ويعطيه المصدق، يعطيه عامل الزكاة، يعوضه 20 درهما أو 2، لأنه أخذ منه أكثر من الزكاة، إلا إذا رضي بذلك، إلا إذا رضي بذلك. هذه مسائل الحديث الثمان، نكتفي بما ذكرنا في درسنا اليوم من شرحنا لهذين الحديثين في أول كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.